إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام الترمذي عليه رحمة الله في سننه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا شدد عليه، وإن كان في دينه لينا يبتلي على قدر دينه حتى يمشي العبد في هذه الدنيا وليس عليه خطيئة. أي من جراء ذلك الابتلاء إذا صبر واحتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى. فبين نبينا عليه الصلاة والسلام أن أكثر ما يبتلى وأشد ما يبتلى هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كم قص ربنا جل وعلا في كتابه الكريم عن أنبيائه ورسله وعن البلاء الذي كان يبتليهم به. إن من أنبياء الله عز وجل من اتهم بالكذب، ومنهم من اتهم بالسفاهة والضلالة، ومنهم من رجم، ومنهم من أخرج من بلده. خرج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة فلما تجاوزها التفت إليها وبكى وقال والله إنك لأحب البقاع إلي لولا أن قومك أخرجوني منك ما خريت. وهكذا من أنبياء الله من ضرب. قال ابن مسعود رضي الله عنه وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من أنبياء الله ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهكذا من أنبياء الله من قتل. قال ربنا جل وعلا عن بني إسرائيل أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وإن أشد ما ابتلى الله عز وجل من الأنبياء لهو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد ابتلي في جسده يوم أن كان يرمى بالحجارة من قبل عمه أبي لهب، وهكذا من قبل سفهاء أهل الطائف حتى تدمى قدماه الشريفتان عليه الصلاة والسلام، وهكذا يوم أحد كسرت بيضة الحرب على رأسه حتى شج رأسه صلى الله عليه وسلم، وضرب في وجهه حتى دخلت حلقة المنقر في وجنتيه عليه الصلاة والسلام، ورمي بحجر في معركة أحد حتى كسرت رباعيته من أسنانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك اتهم في عرضه يوم أن قيل أنه مجنون، وقيل أنه ساحر، وقيل أنه كاذب، وقيل أنه كاهن، وغير ذلك من الاتهامات الباطلة، بيد أن هناك بلاء عظيم ابتلى الله عز وجل نبيه محمدًا عليه الصلاة والسلام به، هو أعظم بلاء واجهه عليه الصلاة والسلام، وهكذا هو أعظم بلاء يواجهه من ابتلي به في هذه الحياة الدنيا، فإن ابن آدم ربما احتمل الرصاص في جسده، ولربما احتمل السياط على ظهره، ولربما احتمل الضرب وغير ذلك، إلا أنه قد لا يحتمل هذا النوع من البلاء، الذي لباطن الأرض خير من أعلاها، إن هذا البلاء يوم أن يتهم الإنسان في عرضه الطاهر الشريف، فلقد ابتلى الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فراشه، يوم أن اتهم المنافقون وهكذا أحفادهم من الرافضة ومن إليهم، من لا يزالون يتهمون عرض نبينا ويتهمون عائشة بما برأها رب العالمين منه، وقد جاء في الصحيحين وهكذا جاء خارج الصحيحين عن الزهري عليه رحمة الله قال: حدثني عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعلقمة بن وقاص الليثي وسعيد بن المسيب عليهم رحمة الله جميعا يحدثونه عن عائشة رضي الله عنها يوم أن قال فيها أهل النفاق ما قالوا، قالت رضي الله عنها وهي تحكي قصتها، قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج في سفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها في السفر، فأقرع بين نسائه في سفره إلى غزوة بني المصطلق وهي غزوة مريسع، فخرج سهم عائشة رضي الله عنها فخرجت مع نبينا، فلما انتهى من غزوته وهو راجع عليه الصلاة والسلام، وبينما هم مبيتين في مكان من الأمكنة، إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن بالرحيل أي بالانتقال إلى ذلك المكان، متجهين إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما آذنوا بالرحيل قالت عائشة رضي الله عنها: فخرجت حتى تجاوزت الجيش لأقضي حاجتي، وكان على صدري عقد من جزع أظفار، وكان لأختها أسماء، وإنما أخذته منها إعارة، فلما خرجت إلى ذلك المكان وبعد أن قضت حاجتها رجعت ووضعت يدها على صدرها، فإذا بذلك العبد قد ذهب وضاع، فرجعت تبحث عن ذلك العبد فحبسها ابتغاؤه، وإذا بالجيش قد ارتحل، قالت عائشة رضي الله عنها: فذهب أولئك الذين كانوا يرحلون لها هودجها على البعير، وكانت خفيفة حديثة السن صغيرة في الجسم رضي الله عنها، فاحتملوا ذلك الهودج واحتملوه على بعيرها ولم يشعروا بخفته أو بثقله، فذهب الجيش وهي تبحث عن ذلك العبد، فلما رجعت إلى المعسكر فلم تجد فيه من داع ولا مجيب، قالت: فتيممت ذلك المكان الذي بت فيه، وذلك من حنكتها رضي الله عنها، فإنها لو لحقت بالقوم لربما أضلت الطريق، هذا إن سلمت من قطاع الطرق، ولكن بقيت في مكانها وهي تعلم أنهم سيفقدونها وسيرجعون إليها، فتلفعت بجلبابها رضي الله عنها، قالت: فغلبتني عيناي فنمت، فلم أستيقظ إلا باسترجاع صفوان ابن المعطل السهمي ثم الذكواني رضي الله عنه، وكان يمشي وراء الجيش، قال بعض شراح الحديث: وكان صفوان رضي الله عنه رجلا كثير النوم، إذا نام لا يستيقظ حتى يستيقظ من نفسه، ولو أيقظه من أيقظه، فكان يستأخر خلف القوم فيستيقظ ثم يلحقهم. أراد رب العالمين هذا البلاء العظيم لصفوان ولعائشة رضي الله عنهما وأرضاهما، فلما رآها قالت: وكان يراني قبل الحجاب، فلما رآها وهي نائمة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فاستيقظت بذلك الكلام وقال: سبحان الله، ضعينة رسول الله
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات: ما أخرك؟ قالت: والله ما رددت عليه بكلمة، وإنما قرب إلي راحلته، ثم ركبت تلك الراحلة وجعل يقودني وبيده ذلك الخطام حتى وافينا جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في مكان في وقت الظهيرة، أي نزلوا ليناموا في وسط النهار. فلما رأى الناس ذلك المنظر قالت: هلك من هلك، هلك من هلك، وتولى كبر تلك الحادثة والفتنة عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله. فكان يستوشي ذلك الكلام، وكان يحب أن ينشر بين الناس. فلما رجعوا إلى المدينة وعائشة رضي الله عنها لا تعلم بشيء من ذلك، وصل الكلام إلى رسول الله، ووصل الكلام إلى أبيها وإلى أمها، وما من بيت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد حاول أولئك الكفار من المنافقين أن يشيعوا الكلام في أولئك الأبيات وفي مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: لما قدمت المدينة فمرضت شهرا لا أسمع بذلك إلا أنه كان يريبني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا دخل علي وأنا مريضة فكان لا يجلس عندي، ولم أجد منه ذلك اللطف وذلك اللين الذي كنت أجده منه يوم أن كنت أمرض من قبل. فكان إذا دخل كان يقول وهو قائم: كيف أتيكم؟ ثم يخرج عليه الصلاة والسلام، فكانت تتحسس لهذا الموقف فقط. فلما نبهت بعد شهر، أي بدأت بالصحة والشفاء، خرجت مع أم مصطح رضي الله عنهما، خرجتا إلى المناصع وهو متبرز أهل المدينة. قالت عائشة: وإنما كان النساء يخرجن من ليل إلى ليل، أي ليقضين حاجتهن، فخرجت معها إلى ذلك المكان. فعثرت أم مصطح في مرطها، أي في ثوبها، فقالت: تعس مصطح. قالت عائشة: فويلك، ماذا تقولين؟ أتدعين على رجل صحب رسول الله وشهد بدرا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقالت أم مصطح: يا هنتاه، أي يا مغفلة، أو ما سمعتي ما قالوا؟ قالت: لم أسمع. فقالت لها وأخبرتها الخبر. ينزل البلاء على عائشة رضي الله عنها. قالت: فلم أستطع أن أقضي حاجتي، فازددت مرضا إلى مرضي، فرجعت إلى بيتي. فلما دخل علي النبي عليه الصلاة والسلام قام وقال: كيف أتيكم؟ قال: قلت: يا رسول الله، إني أستأذنك أن أذهب إلى بيت أبوي لتمرضني أمي عندها. قالت: وليس لي غرض إلا أن أستيقن من الخبر من أمي. فلما رجعت إليها قلت: يا أمه، ماذا يقول الناس؟ فأشفقت علي أمي وقالت: كوني عليك الشأن يا ابنتي، فوالله ما كانت امرأة جميلة عند زوج يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها وأكثر عليها الناس. فعندها تيقنت أن كثيرا من الناس قد اتهمها في عرضها، وعندها تيقنت أنهم قالوا ما قالوا. فقالت: يا أمه، أو قد قالوا ذلك؟ قالت: نعم. قال: فبقيت تلك الليلة وأنا أبكي لا يرقأ لي دمع، حتى ظننت أن البكاء فارق كبدي. فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام وقد انحبس الوحي عن السماء، فلم ينزل الوحي بتبرئة عائشة آنذاك ولا بتهمتها، وإذا برسول الله في حيرة عظيمة ينزل البلاء على عائشة، وليس على عائشة فحسب، بل أشد منه أن ينزل البلاء بذلك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا به يدعو بعض الصحابة، يدعو أسامة بن زيد، ويدعو علي بن أبي طالب، ويدعو الأمة مريرة، ويدعو كذلك زينب، وهو يسألهم عن عائشة. قالت زينب: يا رسول الله، وهي التي كانت تسامي عائشة في الحب عند رسول الله ولكن عصمها الله بالورع. قالت زينب: والله ما علمت عنها إلا إلا خيرا، ولا رأيت منها إلا خيرا. قال عليه الصلاة والسلام: يا أسامة، ماذا ترى؟ قال: يا رسول الله، أهلك أهلك يا رسول الله، والله ما علمنا عنهم إلا خيرا. قال: كيف ترى يا علي؟ وهو يستشيرهم في طلاق عائشة وفي فراقها، فلا إله إلا الله، كيف ينزل ذلك البلاء على نبينا عليه الصلاة والسلام فيستشير الناس في طلاق من؟ في طلاق عائشة التي كانت أحب الناس إليه على الإطلاق، عائشة رضي الله عنها التي يقول فيها نبينا عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. عائشة رضي الله عنها التي لم ينزل الوحي على رسول الله وهو في ثوب امرأة إلا في ثوب عائشة رضي الله عنها. عائشة التي أول ما نزلت آية التخيير في قوله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نزل عليه الصلاة والسلام ليخير نساءه، فأول ما نزل على عائشة فلما قرأ عليها الآية كانت حديثة السن، فخشي عليه الصلاة والسلام ألا تختاره، فقال: يا عائشة، لا تستعجلي في الاختيار، ولكن ارجعي إلى أهلك واستأمريهما في هذه الآية، أي استشيريهما، وهو يعلم أنهما سيشيرا عليها بأن تبقى مع رسول الله. قالت: يا رسول الله، أتخشى ألا أختارك؟ فإني أختار الله ورسوله والدار الآخرة. هكذا عباد الله. لكن يوم أن نزل هذا البلاء جعل يستشير صحابته في فراقها وفي طلاقها عليه الصلاة والسلام، فلما استشار عليا قال علي اجتهادا منه: يا رسول الله، النساء سواها كثير، ولم يقل ذلك رضي الله عنه لشيء في نفسه، ولكنه اجتهد وكأنه يقول: ليس عندي علم كبير بها. ثم قال: يا رسول الله، اسأل الجارية تصدقها، اسأل بريرة الأمة التي تصحبها في الليل والنهار فإنها أعلم بمي منها. فقال: يا بريرة. قال عليه الصلاة والسلام: يا بريرة، ماذا ترين؟ قالت: بريرة يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما رأيت منها إلا خيرا، ولا علمت عنها إلا خيرا، وما كان من شيء أن تجده عليها إلا أنها كانت حديثة السن، فكنت أعجن العجين وأقول لها: انتبهي له، فتنام عن العجين، وتأخذ الداجن عيشاة البيت فتأكل ذلك العجين. هذا الذي كانت تنتقده بريرة على عائشة رضي الله عنها، فبرأتها من ذلك. قام نبينا عليه الصلاة والسلام على المنبر من ذلك اليوم وجعل يقول: يا أيها الناس، من يعذرني من رجل بلغه أذاي في أهلي وما علمت عن أهلي إلا خيرا؟ يقصد بذلك عبد الله ابن أبي بن سلول، وكان من الخزرج، فقام سعد بن معاذ وكان من الأوس، فقال: يا رسول الله، نحن نعذرك منه يا رسول الله، والله لئن كان من الخزرج لنضربن عنقه، ولئن كان من إخواننا من الأوس فتأمرنا فنضرب عنقه. قام سعد بن عبادة فقال: والله إنك كذبت ولا تستطيع على ذلك. وكان سعد بن عبادة رجلا صالحا من جلة الصحابة، إلا أنها اتخذته الحمية في ذلك الموضع. قام أسيد بن حضير وقال لابن عبادة: كذبت، إنك منافق وتدافع عن المنافقين. هكذا كانوا ينافحون عن عرض رسول الله ويعلنون جاهزيتهم في الدفاع عن عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتتاور الحيان حتى هداهم النبي عليه الصلاة والسلام. فمضى ذلك اليوم بعد تلك الليلة وعائشة تبكي من ذلك الألم حتى تظن أن البكاء فارغا كبدها، لا يرقى لها دمع ولا تكتحل بعين. فبكت تلك الليلة الأولى، ثم ذلك النهار، ثم تلك الليلة التي بعدها. فلما أصبح نبينا عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني دخل على عائشة وعندها أبيها وأمها وامرأة من الأنصار وتلك المرأة تبكي لبكاء عائشة. فلما دخل عليه الصلاة والسلام قال: كيف تيكم؟ قال: ثم جلس عندي ولم يجلس عندي من قبل شهر من بعد أن قيل فيها ما قيل. ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا عائشة، أما إنه قد بلغنا عنك كلام، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن من أذنب ثم تاب إلى الله تاب الله عز وجل عليه. قالت عائشة: فقلص دمعي فلم أحس منه بدمعة يوم أن سمعت منه ما قال. ثم جلست فقلت: يا أبتا، أجب عني رسول الله. قال: والله لا أدري ماذا أقول لرسول الله. قالت: يا أمه، أجيبي عني رسول الله. قالت: والله لا أدري ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم قلت بعد أن حمدت ربها وأثنت عليه، فقالت: والله لقد صدقتم الكلام ووقر في صدوركم، ولئن كنت بريئة، ولئن قلت لكم إني بريئة، والله يعلم إني بريئة، لم تصدقوني، ولئن قلت لكم أني ألممت بذنب، والله يعلم أني بريئة منه، لصدقتموني. ثم قالت: والله لا أجد لكم مثلا إلا ما إلا كما قال أبو يوسف لبنيه، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. قالت: ثم تعرضت عنهم واضطجعت على الفراش، سلمت أمرها لله وأذعنت لأمر الله سبحانه وتعالى، وهي تعلم أن الله عز وجل سيبرئها. أقول ما سمعتم وأستغفر الله.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلما سلمت أمرها لله رب العالمين قالت: فوالله ما قام النبي عليه الصلاة والسلام من مجلسه ولا خرج أحد من ذلك المكان حتى نزل عليه الوحي من السماء، فأصابه ما كان يصيبه يوم أن ينزل عليه الوحي، فكان يتفصد عرضا في اليوم شديد البرد بشدة ما ينزل عليه من الوحي من رب العالمين. فلما نزل عليه الوحي رفع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه وهو يتبسم ويضحك، ثم قال: يا عائشة، أبشري فلقد برأك الله. قالت عائشة: ولقد كنت أحقر في نفسي من أن ينزل علي قرآن يتلى في، ولكن كنت أرى أن الله عز وجل سيري نبيه رؤيا تبرئني، ولكن أراد رب العالمين أن يعلي قدر هذه المرأة وأن يجعل الله عز وجل هذه الحادثة بلاء لهذه الأمة من أولها إلى آخرها. فأنزل الله عز وجل 10 آيات من سورة النور يبرئها رب العالمين من فوق 7 سماء: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. جاء عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه ذكر لأم أيوب رضي الله عنهما ذلك الكلام، فقال لها: يا أم أيوب، أرأيت إن كنت في ذلك المقام أكنت فاعلة ما اتهم الناس به عائشة؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعل ذلك. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فوالله إن عائشة لأفضل منك وما كانت لتفعل ذلك. فأنزل الله عز وجل هذه الآية مدحا لهم: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، إلى أن قال سبحانه وتعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. سماه رب العالمين إفكا، وسماه الله عز وجل كذبا، وسماه الله عز وجل بهتانا، وليس بهتانا فقط بل بهتانا عظيما مبينا.
أيها المسلمون عباد الله، إن هذا البلاء لم يكن مقتصرًا على عائشة، بل أعظم منه أن كان البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عند ذلك فحسب، فإن الله عز وجل ابتلى الأولين والآخرين بهذه الحادثة من أمتها، من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليظهر الله عز وجل من يدافع عن نبيه وعن عرض نبيه ممن يطأطئ رأسه ولا يبالي بذلك. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل سائلنا عن هذا العرض الشريف المبرأ الذي برأه رب العالمين من سابع سماء، لا سيما وقد وجد في هذا الزمان وقبله وبعده من لا يزال يتهم عائشة بالزنا، فها هم الرافضة قاتلهم الله لا يزالون إلى يومنا هذا وهم يتهمون عائشة رضي الله عنها بذلك، كيف وقد قال زعيمهم حسين بن بدر الدين عليه لعنة الله، قال في كتابه تفسير القرآن يوم أن وصل إلى تفسير الآيات من سورة النور في تبرئة عائشة رضي الله عنها، قال إن هذه الآيات لا كما يقول الزهري أنها في تبرئة عائشة، معنى كلامه أن عائشة لا تزال متهمة، وأن الحديث الذي ذكر آنفا عن الزهري عليه رحمة الله غير صحيح، بل هو في البخاري ومسلم، فهل بعد هذا الكلام كلام؟ وهل بعد هذا التصريح تصريح؟ وهل بعد هذا الوضوح وضوح في اتهام عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ فهنيئا لك يا من خرجت مدافعا عن عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهنيئا لك يا من أعددت جوابا لسؤال رب العالمين يوم أن يسألك ماذا قدمت عن هذا العرض الكريم وعن هذا العرض الشريف، فهنيئا لك يا من دافعت عنه بلسانك، وهنيئا لك يا من دافعت عنه برباطك، وهنيئا لك يا من دافعت عنه بجهادك. ما علينا إلا أن نخلص العمل لله سبحانه وتعالى، إن أردنا النصر وإن أردنا بذلك الظفر عن الأعداء، فإن الله عز وجل لا يمكن أن ينصر الأعداء على أولياء الله المؤمنين ما داموا مخلصين لله، وما داموا يقصدون بجهادهم الدفاع عن دين الله وعن عرض نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما داموا يحافظون على الصلوات الخمس في جماعة المسلمين، أيها المسلمون عباد الله، أنصح نفسي وإخواني بأن نتتبع سبل النصر التي رسمها لربنا ربنا في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام. أولها الإخلاص لله رب العالمين، ثانيها الدفاع عن عرض رسول الله، ثالثها الحفاظ على الصلوات، فإنه لا جهاد مع التلاعب مع الصليب الصلوات، فإن من تلاعب بالصلاة فإنه قد هدم العمود الذي عليه سنام الإسلام، فإن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، فإن الصلاة أفرض من الجهاد في سبيل الله، فلنبدأ بالأهم فالأهم، نحافظ على صلواتنا في أوقاتنا كما صلى نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم نستعد لأن نقاتل الأعداء نرجو الأجر من رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن ينصرنا على أعدائنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم عليك بالرافضة ومن تعاون معهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم شتت شملهم، اللهم بوّر مكرهم، اللهم اطرف الرعب في قلوبهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح.